أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم في كتاب القضاء. كتاب القضاء، وكتاب القضاء من أهم الكتب، حيث أن القاضي يتعلق برقبته الحكم فيما سبق من أبواب، كل الأبواب السابقة في هذا الكتاب، وبالذات أبواب المعاملات والحدود والجنايات متعلقة بالقاضي. ولذا هناك يعني أحكام متعلقة بالقضاء وجب على المسلمين أن يتعرفوا عليها حتى يتخيروا من يقضي بينهم في قضاياهم ومشكلاتهم. والقضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. القضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد، والمقصود بالحاكم هنا يعني القاضي الذي يقضي بين الناس، ويشترط فيه شروط كثيرة سنذكرها فيما بعد، ويشترط فيه أيضا أن يجتهد في إصابة الحق، أن يجتهد في إصابة الحق. فإذا اجتهد فأصاب الحق فله أجر اجتهاده وأجر إصابة الحق، وإذا اجتهد فلم يصب الحق فله أجر اجتهاده ولا أجر له على عدم إصابة الحق ولا وزر عليه ويخرج من هذا أنه لا يجوز لجاهل أن يحكم بين الناس، ولا لأفاق ولا لكذاب ولا لمدعي، إنما يحكم بين الناس من اتصف بهذه الصفات التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. والقضاء فرض كفاية، فليس كل امرئ في دولة الإسلام يلزمه أن يكون قاضيا، بل القضاء فرض كفاية إذا قام به البعض بما يكفي الأمة سقط الإثم عن الباقين. وأما إذا لم يقم بالقضاء أحد من الأمة أثمت الأمة كلها. وليس كما يدعي أو تدعي الأمثلة الضالة المضلة، يقول لك القاضي الفاضي يعمل قاضي، الفاضي يعمل قاضي. هذا مثال ضار، ومثال فيه إهانة للقضاء وللقضاء، وفيه استخفاف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفاضي لا يعمل قاضي أبدا، إنما القاضي يقوم به، أو القضاء إنما يقوم به أهل العلم والتقى والورع. فالقضاء فرض كفاية، ويجب على الإمام أن يعين في البلاد بحسب حاجتها من يحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار والقضاء فضله عظيم،
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة أو حكمة أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقضي بها ويعلمها فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا ليس من أجل المال الذي في يد الرجل ولا من أجل الكرسي الذي جلس عليه هذا القاضي، وإنما الحسد من أجل إصابة الحق في استعمال هذا المال والكرسي. فمش كل واحد صاحب مال تقول يا رب اديني زيه، لكن إذا رأيت رجلا أعطي مالا وسلطه على هلكته في الحق فأنت تتمنى أن تكون مثل هذا الرجل في أن توفق لنفقة هذا المال في الحق. وإذا رأيت رجلا آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم فقضى بين الناس أو علم العلم للناس أو قضى أو علم الناس الحكمة فأنت تتمنى لا أن تكون في مكان الرجل، إنما تتمنى أن يوفقك الله تبارك وتعالى فتتعلم الخير وتعلمه الناس. يبقى المقصود مش المكانة ولا المال، إنما المقصود ما يؤدي إلى ذلك من صلاح في النية وإخلاص في العمل. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وكما أن القضاء مكانة عظيمة والقاضي إذا أصاب أو أخطأ فله أجر على هذا، على الإصابة له أجران وعلى وفي الخطأ له أجر الاجتهاد ولا إثم عليه في الخطأ، إلا أن خطر القضاء عظيم وخطر تولي المناصب عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، لأن الأمر جلل، فهو إن كان جاهلا فحكم بين الناس وهو على جهل فهو في النار، وإن كان على حق ولكن غلبه هواه فحكم بين الناس بالباطل فهو في النار، وإن كان على حق وذي علم فحكم بين الناس بالحق والعلم فهو يعني إن شاء الله تبارك تعالى يكون من أهل الجنة. فهو إذا على خطر عظيم، هو أحد ثلاثة، أحدهم في النار واثنين أحدهم في الجنة واثنين في النار. ففي الحديث عن أبي بريدة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاء ثلاثة أو القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل فجار في الحكم فهو في النار، يعني علم الحق لكنه ايه اتبع الهوى فجار في الحكم اي ظلم وتعدى فهو ايضا في النار. يبقى الامر خطير والامر جلل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طلب القضاء وطلب الرئاسة بين الناس وطلب النيابة للناس. فعن عبد الرحمن بن سمرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولنا وقف هنا، فنحن في هذه الأيام مسائل الانتخابات يعني مشتعلة في غالب المحافظات وقربت أن تشتعل أيضا في محافظتنا، فالناس كلها يعني بتنظر إلى الانتخابات على أن ده حق وإن هذا هو السبيل الذي رسمه الله ورسوله للناس. وهذا خلاف الحق تماما. فإن الديمقراطية من أولها إلى آخرها نظام بشري موضوع لمحادة الله ورسوله وإخراج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من دائرة حياة الناس فالنظام الديمقراطي نظام قام على حكم الشعب بالشعب. حكم الشعب مين اللي يحكم بالشعب؟ الشعب. أين الله؟ أين الله؟ وأيضا الديمقراطية حكم أغلبي، سواء الأغلبية كانوا رقصين طبالين حلوين وحشين أو حكم أغلبي، ما دام الكل أو الأغلبية قالت إحنا موافقين يبقى موافقين حتى لو كان هذه الموافقة فيها محاداة لله ورسوله. طبعا هذا الكلام تماما بعيد كل البعد عن الإسلام، فلا يعني يجرمنكم ولا يعني يزين في أعينكم ما ترونه سواء في بلادنا أو في أي بلد ديمقراطي في العالم. كل هذه البلاد قامت على نظام طاغوتي مدمر للشريعة الإسلامية، فليس الإسلام له أدنى صلة بالديمقراطية. يقول لك لا الديمقراطية ازاي، الديمقراطية حرية الرأي والتعبير عن الرأي، والإسلام دين الشورى والاثنين واحد. فنقول له لا أخطأ. إنما يشار على الإمام من قبل أهل العلم وأهل الحق، ويشار على الإمام في المسائل التي لا نص فيها. فإذا كان هناك نص في تجريم الزنا فنحن لا نحتاج لأهل الشورى أن يقولوا نحن موافقون على تجريم الزنا أو غير موافقون. إذا كان الإسلام حرم الخمر فلا نحتاج أبدا لأن يجتمع الناس ويخترعوا على أن الخمر موافقين على تحريم ولا مش موافقين، هذا لا يجوز. هناك أساسيات في الإسلام لا شورى فيها، إنما الشورى في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، وإنما يشار على الإمام أو يشار من أهل العلم وأهل الحق وأهل التقى وأهل الإيمان الذي يقول أنا أريد أن أكون أميرا أو أريد أن أكون محافظا أو أريد أن أكون نائبا أو أريد أن أكون قاضيا، ده من الأول نقول مع السلامة، اللي يطلبها ما ندلهوش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث من سألها فلا تعطوها له، من سألها فلا تعطوها لها، الأصل لا يعطاها. أمال النظام الإسلامي إزاي؟ النظام الإسلامي نظام قائم على قاعدة أساسية، قاعدة الكتاب والسنة. ابتداء اختيار أي إنسان لا يكون من الدهماء أبدا، جبش الجاهل مع العالم، مع اللي بيعرف يكتب ما بيعرفش يكتب، مع الجاهلة، مع المرأة الخرقاء، مع الرجل المجنون، مع ونقول لهم تعالوا ادلوا بأصواتكم موافقين على فلان ومش موافقين على فلان. طب ما انا الدهماء دول بشتريها بالفلوس، وده ظهر في جميع مجالس الشعب اللي قبل كده. غالب اللي في مجالس الشعب ينزلوا مثلا قبل الحملة الانتخابية او في الحملة الانتخابية يوكلوا الناس، يلصفوا شوارع، يوزعوا فلوس، يوزعوا مش عارف ايه، يعملوا موائد الرحمن، المهم يبحثوا عن الجهلاء الدهماء ويوكلوهم وشربوه بدون فلوس، وهم دول الكثرة كسبوا. وروح يعلم على الهلال ولا يعلم على الجمل ويعلم على الحمار ويعلم على الكنك ويعلم على الجردل علشان دول يخصوا مجلس الشعب. طب هو هل هذا اختيار يريد وجه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا، لا يمكن بحد الاحوال. الاصل ان الذي يطلبها لا يعطاه، وان الاختيار لا يتم عن طريق الدهماء، انما يتم عن طريق اهل الحل والعقد. واهل الحل والعقد ايضا اناس مبرزون في الناس، هم اهل العلم، اهل التقى، اهل الورع، اهل الايمان، اهل القران، اهل السنه، هم دول اللي يبقوا اهل الحل والعقد. اسمهم ايه؟ اهل الحل والعقد، يعني المسائل متوقف عليهم هم. فمش معقول ابدا يبقى مصير البلاد في ايد تجار مخدرات، ولا مصير البلاد في واحد بيتاجر في التأشيرات، ولا مصير البلاد في ايد واحد فاتح مواقيت، ولا مصير البلاد في ايد واحد الله اعلم باحواله من سلب اموال الناس من البنوك وغير ذلك ابدا. ازاي يعطى كل هؤلاء لكح الصليبي هذا الذي سرق 2.2 مليار من مصر وهرب بره وبعدين بالعافية جابوه ودخلوه البلد وطبطبوا عليهم معلش وسدل الأمور بهدوء وبراحتك بداخل الانتخابات يعني حرام وهرب بره حرام ورحين جابوه وبعدين يرشح نفسه نائب عن الناس والناس روح تنتخبه بقى هل هذا دين هل هذا حق هل هذا شيء يوافق العقل بحال الأحوال أبدا لا يكون لا يكون أبدا حتى لو اختاروا النصارى لا يكون أبدا هذا لص هذا حرامي ازاي يختار فضلا انه هو مع جنسية امريكية طب انا بقى يبقى النائب بتاعي امريكي طب ده النائب الامريكي ده ولا مع الجنسية الامريكية ما هو حالف هناك انه يصون البلاد ويصون الاعراض وانه يدافع عن البلد في اي وقت وانه يقاتل وانه وبرضه بيقسم الى القسم ده طب ولاءه لمين لمصر والامريكا والتاني الفرنساوي اللي معاه جنسية فرنسية وجنسية مصرية والتالت اللي معاه جنسية ايطالية وجنسية مصرية منين دول يكونوا نواب عن الشعب فضلا انهم الله اعلم باحوالهم فنائب الشعب لا يكون الا اهل العلم واهل الحق واحد يقول الله طب العلماء ليه ما تخبوش نفسهم ما هو القاعدة الاساسية مش موجودة هتتخب نفسك تخش مجلس الشعب هتصوت على ايه هتندب على ايه هتكون نائب لايه الحكم فيها بعيد عن كتاب السنة خالص اي قانون يعرض على المجلس موافقون موافقة خلاص يبقى ده الحكم ده اصبح حكم دستوري ها له حكم النفاذ وهو فوق رؤوس الناس كلها ولك الدستور فوق كل الناس القانون فوق الجميع ثم تجد الدستور والقانون بعيد كل بعد عن كتاب السنة ولذا فأهل السنة والجماعة أهل السلف الصالح لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد الانتخابات لا من قريب لا يصوتوا ولا يخشوا انتخابات ولا يحملوا له ولا يشكر ولا غيره لأن هذه الحياة حياة بعيدة تمام البعد عن الكتاب والسنة مطلقة وهذا لك ما أنتوا كده لما هتنحصروا عن الواقع وعن المجتمع بعد كده هيركب الكراسي دول الناس مش عارف فيهم ايه ويحكمونا بالحد والنار ويعملوا فينا ويسووا لأنك انت غفلان ونايم وشاعر ان الامر بغير يد الله الامر بيد الله ليس بيدك انت ولا بيدي فلان ولا فلان ولا بتخطيط فلان ولا فلان مهما خططوا مهما دبروا وينكرون وينكر الله والله خير منك المطلوب منك انت ان تكون عبدا لله وان تكون داعيه الى الله بحق وان تكون صابرا في سبيل ذلك الابتليين فانك من وراء ذلك سيخرج الله تبارك وتعالى ويولي عليك من يكون مثلك وشبهك ذهب جماعة إلى الحسن البصري فقالوا له يا إمام ألا نخرج على الحجاج سفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأعراض لأرفعن عليه السيف قال لا أعمالكم عمالكم وقال من أعمالكم سلط عليكم إذا كنتم أمثال من ولي عليهم أبي بكر وعمر ولى الله عليكم أبو بكر وعمر ما انتوا امثال مين دلوقتي كل واحد يقيس نفسه كده يساوي واحد حتى ولا شعرايه في صدر واحد من صحابه النبي ولا التابعين ولا تابع التابعين مفيش كلنا بعيدين انفصل دينه عن الدين وعن حياتنا فصلا تاما فاصبح الدين محصور في بعض المظاهر وبعض الشعر داخل المساجد ان اديت وبعد كده خلاص الدين لا علاقة له بالحياة واذا اردت ان تحكم شرع الله في اي مسألة من المسائل تبص لا الناس نفروا منك وانت بقى تعمل لنا فيها يا عم الشيخ وهتضيقها ومعقد طبعا هذا يدل تماما ان العلمانية فعلا تغلغلت في الناس والعلمانية معناها فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن حياة الناس العلمانية ليست نسبة الى العلم انما نسبتها الى العالم هي اسمها العلمانية نسبة الى العالم وهؤلاء العلمانيون يؤمنون ان الله خلق الخلق وهذا في الظاهر والحقيقة انهم يكفرون بالله يؤمنون ان الله خلق الخلق ثم تركه يفعل ما يشاء فهي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وإلا لو كان عندهم إيمان بالله إيمان برسول الله إيمان بالآخرة كان راعوا الله تعالى في أعمالهم وفي أقوالهم فإذا المجالس النيابية والقضاء والمحافظين والرؤساء والحجاب كل هؤلاء لا ينتخبوا من قبل دهماء الناس إنما ينتخبوا من أهل الحل والعقد مجلس اسمه مجلس اهل الحل والعقد. هذا المجلس لا يدخل فيه ابدا افاقا ولا كذابا ولا منافقا ولا بعيدا عن شرع الله، انما اللي فيه اتقياء صالحون واهل علم ومش منعزلين عن الدنيا. مش معنى ان اهل دعوة ايمان ودين وتقوى ان هم يبقوا ناس بتوع عباد في صوامع في مساجد ومش فاهمين حاجة عن الدنيا، لا، يكونوا اهل علم ومعرفة بالواقع الذي يعيشونه، معرفة بالعالم كله، معرفة بما يستطيعوا ان يؤدوه وبما لا يستطيعوا ان يؤدوه حتى يستطيعوا ان يحكموا في كل قضية تصل اليهم. وهؤلاء اهل الحل والعقد هم الذين يختارون كل من يلزمه او كل ما يلزم ان يكون في مكان من الامكنة في البلاد، ويكون اختياره على علم وعلى تقوى وعلى ايمان كما سنرى بعد ذلك. يقول: متى يستوجب الرجل القضاء؟ امتى يصبح القضاء واجب على واحد بعينه؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح، حافظ ابن حجر، قال ابو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب اداب القضاء: لا اعلم بين العلماء ممن سلف خلافا ان احق الناس ان يقضي بين المسلمين واحد من بنى فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف وأقوال الفقهاء والتابعين يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد ففي السنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثيرا مذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه، فهما فهاما لكلام الخصوم، ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. انتهى. يبقى المسألة قائمة على الدين، واخوانا دلوقتي بيخوفونا جدا من الدين، يقول لك راجل الدين ده اول ما هيمسك السيوف يقطع رقبة الناس ويقطع ايدين الناس، ومش هيلاقي الناس ياكلوا ولا هيلاقوا يشربوا، وهكذا يخيفون الناس من دين الله تعالى، ويخيفون الناس من اهل العلم، ويخيفون الناس من اهل التقى، حتى يخلو لهم الجو. زي واحد يجي يقول لك ايه، يقول لك العلماء دول، لا لا سيبك من كلام العلماء ده، لا نرجع للكتاب على طول، امسك الكتاب القرآن واقرأ هتفهم كل حاجة. طب اللي ما فهموش لك بسألنا انا، الله، طب ما انت يعني خلتني اسيب كل علماء وارجع لك انت في اللي مش فاهمه. فهو نفس الكلام، سيب اهل الدين، سيب اهل التقى، سيب اهل الورع، بزعم ان فيه بعض الناس كانوا قتالين، بزعم ان بعض الناس سرقوا، بزعم ان بعض الناس قتلوا، بزعم ان بعض الناس نهبوا، بزعم ان بعض الناس اتبعوا الهوى، ايه المشكلة؟ في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جماعة وفي كل طائفة ستجد الخارج عن منهج هذه الطائفة وعن هذه الجماعة. هل يحكم على الطائفة كلها وعلى الجماعة بأكملها أنهم يشبهون هذا الخارج عليها؟ لا شك أبدا. مفيش حد في الدنيا قال إن الصحابة كانوا خوارج، لكن قالوا إن في خوارج خرجوا عليه الصحابة. وبعدين الدين حكم في الناس أيام نوح سلم وأيام سيدنا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع، وأيام معاوية وأيام الدولة العثمانية والدولة العباسية والدولة الأموية. في كل دولة وفي كل وقت كان فيه جو وكان فيه حق، زي اي مكان، زي اي وقت دلوقتي. يعني هل انت لو نظرنا الان الى النظم الموجوده في العالم، سواء النظام الراسمالي او النظام الاشتراكي او النظام الديمقراطي، في اي حته في العالم فيه ظلم ولا ما فيه ظلم في كل هذه الانظمه؟ في ظلم. ليه؟ لان اللي قائمين على هذه الانظمه وهذه الاشياء كلهم اصحاب هوى، كلهم أصحاب هوى أو فيهم أصحاب هوى، يبقى لازم يكون فيه ظلم وجور. فلا يعني تخلعن من الناس المسألة دهية ثم تلبس نفسك أنت وتظن أنك أنت صاحب الحق وأنت الذي تستطيع أن تحكم بين الناس. يبقى المقصود إخوتي الكرام أن أهل السنة والجماعة يلتزمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يعني يمدون أيديهم أبدا بأي حال من الأحوال إلى هذه الصناديق. لا يلي القضاء النساء، لا يلي القضاء النساء. عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يعني المسألة في غاية الوضوح، النهارده بقى عندنا العمدة مرة وشوية والقاضي مرة ويا الله أعلم بعد كده وزراء مرة ونسوان بقوا في كل حتة، وتخش أحدى يعني أي مصالح حكومية دلوقتي تلاقي النساء على قفا من يشيل، وعندهم تعنت وجهل وغفلة، وكل مصالح الدولة الآن يعني فيها عك وروتين بسبب النساء اللي موجودين في المكاتب. إن أصلحها زوجها، إن يعني إن ملأ رأسها زوجها في الليل كانت شغالة كويسة أو على المكتب الصبح، إن قامت نكدة من البيت خلاص تنكد على كل الجماهير وكل المواطنين بزعم القانون والروتين والخطوات اللي أنت ما اتخذتهاش. ويعني الامر ده ظاهر مبين، مرة بتحبل وبتولد وعندها عيال وعاطفية وليس لها ابدا في ان تستطيع ان تحكم الكلام بين الناس باي صورة من الصور، فكيف يعني توضع النساء في هذا الموضع؟ وشفنا لما اندرا غاندي مسكت، ولما مارجريت تاتشر وغيرهم وغيرهم، كل هؤلاء اصابهم البلاء في ايام ملك النساء عليهم، لان الله لم يكتب لهم الفلاح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة. ليس هناك ثم فلاح في اي مصلحة صغرت او كبرت كان وليها امرأة. وهذا ليس يعني حربا ضد النساء، لكن المرأة لا تصلح، المرأة لا تصلح، ربنا خلقها لمصلحة ومهمة، والرجل خلقه لمصلحة ومهمة. فمن هنا ده مش حرب، ولا احنا بنحط كل شيء في مكانه الطبيعي، في مكانه موضوعه الطبيعي. آداب القاضي: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه. يعني يعني قاعد بيحكم بين اتنين كده ما يقعدش يبص لده وسايب ده ما بصلوش، او يضحك لده ويكشر في وش ده، او يكلم ده كده برقه والتاني يكلمه بغلظه، او يكلم ده دون اشاره وده يكلمه باشاره كده، كل هذا لا يجوز. انما يجب ان يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. مش خش انت الاول وانت لا بتخش، المدعي يخش المدعي عليه ما يخشش، لا، المدعي والمدعى للاثنين سواء قدام القاضي، لان كل منهما يعني صاحب دعوة صاحب حق، واحد المدعي صاحب حق والمدعى عليه صاحب حق في رد هذه الدعوة. فربما كان عنده جهل، ربما كان عنده بينة، ربما كان عنده المهم صاحب حق، يبقى يجب ان يسوى بين الخصمين. عن ابي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري: اما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك، ولا يطمع شريف في حيفك. وده للأسف يعني ظاهر وبين الآن، أي شريف، أي واحد صاحب بدلة نظيفة ولا شال تليفون محمول ولا مسبسب شوية ولا جايب عربية ولا معاه كرت قد كده، تبص تلاقيه يحترم ويعزز ويبجل ويجلس ويجيب له الشاي والقهوة، والتاني ابن كذا وكذا يترمي بره ولا يتبصله ويتحكم عليه دون أن يسمع منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وعن أبي حميد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، سرقة، نهب، اختلاس، هذا معنى كلمة غلول. الغلول اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل أن توزع على الجنود. فنفس الكلام اللي بيسرق أو اللي بياخد هدية أو اللي بياخد رشوة ده بياخد سحت، بياخد غلول، بياخد بيسموها ايه اختلاس، والاختلاس غير السرقة. فالحرامي بيسرق ما ليس له ولم يؤتمن عليه، انما المختلس هو مؤتمن على ما تحت يده وسرق، يبقى ارتكب جريمتين، جريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة. سرقة وخيانة الأمانة، المفروض فيه انه يكون امين، فاذا به هو ايه لص وسارق ويسرق حقوق الناس. هدايا العمال غلول، اي واحد في اي مركز لا يقبل اي هدية، لا يقبل اي هدية ولا يقبل اي رشوة مهما كان الذي قدمها لك، وبالذات اذا كان له مصلحة عندك، وبالذات اذا كنت لسه في كرسي الحكم بتاعك. بعد ما تطلع من الحكم خلاص براحتك بقى، اقبل ما تقبلش ما خلاص، مش هتلاقي حد حتى اذا قلت قبل كده يبص في وشك ابدا، خلاص هو قبل، هو لسه كان مدير الادارة الناس بتعمل له كده، بعد ما طلع ولا له لازمة. الادارة بتاعتنا كان فيه مدير ومشي من حوالي قرابة السنة كده، كان يعني قبل ما يمشي يخش الباب يعني كان في بروج ضرب، وكل واحد في مكتبه وكل واحد في نظامه، وده يسلم عليه وده يسلم عليه، وده يكاد انه ينحني له، وده يكاد انه يقبل ايده، وبعد يعني العملية بسكت. يا سلام الرجل ده، ايه ده، ايه الحب والتبجيل ده، وايه النظام ده. بعد ما خرج عمل له حفلة وخرج، بعد اسبوع جه دخل من الباب عادي، هو الفراش سواء طلع ونزل ولا كأن حد زيك ولا سلامتك ولا فينك ولا خلاص انتهى خالص المهم بتاعه. طب انا هسلم عليك وابوس ايدك واعمل لك تعظيم سلام ليه؟ ما انا مش هاجي من وراك حاجه، مش هاجي من وراك حاجه. فللاسف كل ما يقدم لاي واحد صاحب وظيفه هو غلول، سواء كان هديه او كان رشوه. لا تقدم شيء لأي موظف ولا يقبل أي موظف أي هدية حتى لا يدخل النار بسبب هذا. ويحرم على القاضي أن يحكم يعني بين الخصمين وهو غضبان. عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والحديث على ظاهره، في لحظة الغضب لا يقضي القاضي، إنما يقضي وهو في حالة استرخاء تام وصفاء ذهن وعدم ضيق. ومما يرتب أو يترتب عليه الغضب وعدم صفاء الذهن الجوع، فلا يقضي القاضي وهو جعان، جعان وبطنه بتصوصو وبصرينه بتاكل في بعضها، عايز يخلص بسرعة عشان يلحق الايه الاكل فيسلق الحكم. لا، او مثلا بيقضي وهو محقون او محقوب، يعني يريد ان يدخل الى الخلاء، لا ومقضي حاجتك وارتاح وبعدين اقضي بين الناس، لكن لا تقضي وانت او محقون او انت جائع او انت مجروح او انت غضبان، بل اقضي وانت في حالة سليمة 100% حتى يخرج الحكم وقد اصاب الحق ان شاء الله تعالى. قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا. من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. واحدة رفع قضية تبديد على زوجها، طردها من الشقة وطلقها ومش عايز تديها العفش، فرفعت قضية تبديد، فاستطاع هو بحيلة ما أو بطريقة ما، أو إن كان هناك مأخذ أخذ على القائمة بتاعت المنقولات، ورفع قضية تزوير على ورقة المنقولات وحكم له إن في الورقة بتاعت المنقولات كتابة أو كلام أو بند مكتوب بغير الخط وبغير القلم ومش ممضي عليه، يبقى إذا هناك تزوير في البند رقم 13، يبقى الورقة كلها إيه ترفض، لأن ده كده يبقى تزوير. تاني فرح وقالك يحيى العدل وخذ العرش وكلوا وظن انه بذلك اخذ ايه حقا. هذا باطل. حتى وان حكم القاضي بهذا القاضي بيحكم على تزوير في القائمة. انما ما حكمش انك انت ما خدتش عرش, ما حكمش ان العرش انت حبسه عندك في البيت, ما حكمش انك بددت العرش, لكن القضية بتنتهي عند نقطة الايه التزوير. والتالي يقول لك ظهر الحق الله اكبر يحيى العدل وخد ايه العرش وكله. طبعا هذا في النار مهما اتى بمبررات ومهما اتى بكلام. عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته, اثنين عمالين بايه بيتخصم مع بعض ويشدوا مع بعض في الكلام, فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صادق فاقضي له بذلك, فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليتركها. النهارده ما بقاش فيه حد بيخش يتكلم قدام القاضي, يخش يقدم القضيه بتاعته معاك محامي, ما معهوش محامي يندب له محامي. طب ليه المحامي؟ المحامي بقى رجل متخصص كلام لبق في تلفيق الحق بالباطل وفي يعني تلوين الامور. القاتل يخرجه مسكين يا عيني ده قتل غصب عنه وهو يعني كان دفاع عن نفسه, وبتاع المخدرات اللي اتمسك متلبس يقول لك فيه خطأ في الضبط حيث ان المحضر مكتوب بساعة تاريخه الساعة 11 بالليل تاريخ 23/11/98, والضبطية كانت الساعة 6 مساء يوم كذا يوم 11 يوم برضو ايه 15/11/98 نفس اليوم بس قبل الضبط, من الضبط لحد كتابة المحضر 5 ساعات, يقولوا في هذه الأثناء يمكن أن يدس للمتهم أي كمية من المخدرات. أم القاضي والبراءة, وهو معروف عند الناس كلها اللي بتاع مخدرات, لو جابوا كل واحد اشترى مخدرات منه هيقول عليه هو ده اللي بدل المخدرات, ما هو المحامي بقى. ولذلك شغل المحامين اغلب المحامين بياكل حرام لان بيخش يلبس الحق الايه الباطل ويلبس الباطل الحق ويحاول بقدر المستطاع ان هو ينجي الوكيل بتاعه الموكل بتاعه من ايه من القضيه بتاعته, وبيظن انه كده انتصر واستطاع ان يقدم شيء. لا طبعا ابدا, سواء كانت قضايا احوال شخصيه او قضايا جنايات او قضايا امن دوله او قضايا اي قضيه, ما ينفعش المحامي يبقى عارف ان هذا ظالم. يبقى المراه جايه له تقول اتمسكت في قضيه اداب, اتمسكت في قضيه اداب وخدوها لفوها للملايين ودخلوها الاسم وعملوها المحضر راحت النيابه بهذا الشكل, وبعدين تقول له بقى عايزك تخرجني وأقول إن موكلتي شريفة كل الشرف لم يسمع عنها إلا كل خير فهي سليلة الأحساب والأنساب والعلماء الأتقياء, ويدفع عنها وبعدين يأخذ الأتعاب بتاعكم. حرام, تكذب تكذب. فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بخير حقه أو أقضي له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جزءا من النار, لأن القاضي بشر. إذا كنا عصام بقولنا عن نفسه كده إنما أنا بشر, فالقاضي نفس الكلام بشر, القاضي نفس الكلام بشر. ثغرات اللي موجودة في القوانين نتيجة إن القوانين دي كلها من صنع البقر البشر, فما تنفعش ما تنفعش, لازم القانون يكون قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق. واحد يقول لك في محامي القضية دي عمرها ما تطلع من إيده أبدا, بس ده بياخد مبلغ بقى, اصل ابنك قاتل وما ينفعش, ده بيسلك امور ويروح الاسم يدفع فيغير له محضر الضبط, ويروح مش عارف الطبيب الشرعي يدفع فيغير الايه مش عارف كلام في الطب الشرعي, ويروح مش عارف القاضي ويعمل له ايه, فده هياخد له 15,000 علشان ايه يطلع ابنك ايه ياخد له سنه مثلا ولا 6 اشهر ولا سنه مع وقف التنفيذ, وهو قاتل. وفي محامي تاني خايب عيني ممكن ياخد في القضيه 1000 جنيه بس هيخسرها لان ما عرفش يوكل ما عرفش يرشي. يبقى محامي وراشي وهو قاسم اليمين اقسم كما يدعون اقسم اليمين ان يكون يعني شريفا وان يكون محافظا على هذه المهنه وان يقول الحق وان يعني يدخل في قضيه فيها يعني قد ظهر الحق له تماما ان هذا حرامي او قاتل او لص او انه يكون امين تماما مع موكله. من الامانه مع الموكل ان موكلك طلع حرامي قول حرام انت حرام لازم تاخد جزاء لازم ترفع ايدك ده شرع الله. لو طلع بتاع مخدرات تقول حرام انت بتاع مخدرات ده انا هروح ابلغ عنك. هو واجب المحامي يعمل كده لكن المحامي خان كل هذا وظن انه المقصود والمطلوب منه ان يطلع موكله زي الشعره من العجل هيطلعه النهارده ويوم القيامه هما الاثنين هيخشوا مش القفص الاتهام بقى ده يخش نارا تلظى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى. فلعل بعضكم ان يكون ابله من بعض فاحسب انه صادق فاخضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليتركها. الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوه واحد رفع دعوه بيدعي يعني وهي في اللغه الطلب. قال تعالى ولكم فيها ما تدعون اي ما تطلبون. ومعنى الدعوه في الشرع اضافه الانسان الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. ارفع دعوه ان انا لي عندك كذا 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 سواء كان هذا دم او مال او جراحات او ارض او ما شابه ذلك. والمدعي هو الذي يطالب بالحق واذا سكت عن المطالبه ترك. خلاص واحد مدعي وما طلبش بحق احنا نقول لازم تيجي تطلب بحقك لعله قد عفا. خلاص فمن عفا واصلح فاجره على الله. والمدعى عليه هو المطالب بالحق واذا سكت لم يترك. يبقى المدعي لو سكت عن حقه خلاص عفا خلاص. انما المدعى عليه لو سكت اذا سكت لم يترك لازم يقام عليه حد الله تبارك وتعالى. اما اذا دفع عن نفسه واقام البينات على كذب المدعي فانه يعني ينظر في امره فان كان صاحب حق ترك. والبينات جمع بينه وهي العلامه كالشاهد ونحوه. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. طبعا مسألة اليمين على المدعى عليه هذا عند فقد الأدلة. يعني مش معقول مسكنا الرجل وفي ايده السكينة اللي قتل بيها وهدومه كلها دم دم اللي على هدومه وعلى السكينة دم القتيل والقتيل تحت رجليه وبعدين يقوم يحلف بالله العظيم ما قتلته. ينفع؟ ينفعش. ده في أدلة دامغة خلاص انتهت اليمين ما ينفعش. لكن المدعي إذا قام بينات أو إذا طالب بحق والتاني استطاع أن يقيم بينات ليرد عليه ويقول له أنت مش صاحب حق ومفيش بينات أصلا تدين هذا المدعي عليه خلاص ليس لك عليه أو لست عليه بمسيطر. أما إذا كان في أدلة وبينات مفيش فيها كلام. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يبقى المدعي ما بروح أرفع قضية لازم يكون معايا الأوراق الخاصة بها والشهود. المدعى عليه لازم يكون عشان يرد على هذا لازم يكون معاه ما يثبت بطلان هذه الاوراق اللي جايبها الراجل وكون معاه شهود يدله بالادله القواطع ان هذا شهود زور مثلا او هذا كذب. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار اي ليعلم ان له في النار مكانا مجهزا له سيدخله. من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.
إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا. يمين فاجرة يعني بيحلف بالله كاذبا، يحلف بالله وهو كاذب. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وانظر إذا غضب الله تبارك وتعالى على عبد فماذا سيصنع به؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب الله يوم القيامة غضب شديد، لأن القضاء يوم القيامة في دماء سالت وفي أموال يعني سلبت وفي أعراض انتهكت، الأمر جلل. فإياك ثم إياك أن تأتي يوم القيامة والله عليك غضبان، لا حول ولا قوة. عن أبي أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن كان سواكا من أراك. سواك حتة الخشبة دي أم ربع جنيه تشتريها، لو أنك أخذتها من أخيك بغير حق وأقسمت أنها لك وليست له فإنك تدخل النار بها وتحرم عليك الجنة. لأن الحرمة ليست حرمة الأخذ فقط، لكن الحرمة أصبحت مضاعفة لأنك أقسمت يمين فاجرة، عياذا بالله. طرق إثبات الدعاوي، طرق إثبات الدعاوي، وطرق إثبات الدعاوي هي ثلاثة: الإقرار والشهادة واليمين. فالإقرار هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب إذا كان المقر مكلفا مختارا. واحد رفع قضية على واحد، فالمدعى عليه جه قدام القاضي قال له انت اخذت منه 5000 جنيه له ايوه، ما رضيتش لي؟ قال له ايوه. اصل اقر انت قتلته؟ قال ايوه. او انت زنيت؟ قال ايوه. انت اخذت كات في الارض؟ ايوه. انت عملت كده خلاص. يبقى هنا القاضي يحكم عليه بما اوجب الله عليه في مثل هذا الامر. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامذية والجهنية بإقرارهم، وقال صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت المرأة فرجمها. فإذا الإقرار أول إثبات الدعوة، أول طرق إثبات الدعوة. الأمر الثاني الشهادة. تحمل الشهادة في حقوق الآدميين أو تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. هم بيستخدموا الآلة في الانتخابات، يقول لك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. إيه دخل ده بالانتخابات؟ احنا قلنا بقى، هنقول تاني ما ينفعش. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء على الناس شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فيحرم أن يشهد بغير علم، يحرم أن يشهد الشاهد بغير علم، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لازم في شرطين في الشهادة، يشهد بالحق وتكون هذه الشهادة عن إيه؟ عن علم، ما تكونش عن نقل خبر وخلاص. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، يعني زي ده بقى عند المحاكم آية تجيب 22 جنيه وخش يقول عند القاضي اللي انت عايزه بعشرين جنيه. وشهادة الزور من أكبر الكبائر عياذا بالله، لحديث أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها بغضب بحرقة ومخافة على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة إيه يعني غضبه هذا على شاهد الزور وقائل الزور. لأن الزور ربما اقتطع مال إنسان بهذه الشهادة، ربما هتك عرض بهذه الشهادة، ربما سفك دم بهذه الشهادة، ربما إلى آخره. هل كل من ذهب للشهادة تقبل شهادته، أم أن هناك يعني صفات أو مواصفات معينة في الشاهد ولا تقبل الشهادة إلا ممن يحمل أربع صفات: واحد مسلم، اثنين بالغ، ثلاثة عاقل، أربعة عدل. لازم يكون مسلم بالغ عاقل عدل، فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله. حتى لو جبنا كافر يشهد على كافر ما ينفعش، لأن الكافر ليس فيه شرط الإسلام ولا شرط العدالة، لا الإسلام ولا العدالة. قوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، ممن ترضون من الشهداء. ولا تقبل شهادة الصبي بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من رجالنا. ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى. ولا تقبل شهادة الفاسق بقوله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. ولا ذي غمر على أخيه يعني متعد وظالم وآخذ حقه. نصاب الشهادة والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، ثلاث أصناف حقوق الآدميين. ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق. أما ينفعش امرأة تشهد في الزواج، كما لا ينفع أن المرأة تبشر العقد بنفسها ولا أن تكون وليا، ولا تبشر العقد بنفسها ولا تكون وليا ولا تشهد لا في طلاق ولا في زواج. قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير فقط. وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك، زي الآية بتاعت الدين: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يبقى إما يكون اثنين رجالة في مسائل الأموال والإجارة والرهن وغير ذلك، أو راجل وامرأتين، أو رجل والمدعي يحلف بالله أنه إيه صادق فيما ادعى على هذا الرجل. يبقى الشاهد واليمين ده يقوم اليمين الثاني مقام إيه؟ مقام شاهد ثاني. أما النوع الثالث من حقوق الآدميين: وضرب فيه يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية. فدي تقبل فيها إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نساء، لأن كل امرأتين برغم. واحد مثلا يقال مثلا ان هذا الرجل ارضعت امه هذه المرأة، فان جاءت امه فشهدت مع شهود او شهدت هي وهي ضاعت نفسها، خلاص يفرق بينهم. لو ان رجل ادعى على مرته ان فيها عيبا ما، وبسبب هذا العيب ايه يريد طلاقها ويرد له حقوقه لانهم لم يطلعوه على هذا العيب قبل الزواج فترد بعيبه، فياتوا بالنساء او يعني اما رجلان او رجل وامرأتان او اربع نساء، يجوز في كل ده نساء يشوفوها والله فيها ايه العيب اللي هو بيقول عليه دوت، وبكده ايه ينفسخ او يبطل ايه هذا العقد لهذا العيب. واما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء البتة، لقول الزهري لا يجدد في شيء من الحدود الا بشهادة رجلين، لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين، وهي على ثلاث أضرب: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربع رجال يعني، وهو الزنا، قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود لقول الزهري السابع، يبقى حاجة غير الحدود اللي سوى الزنا يجوز قبول شهادة رجلين فقط. كان يقول مثلا واحد قذف واحد او قذف امرأة، فالمقذوف يأتي بشبيه برجلين يكفي رجلين، اما في الزنا فلا ينفع فيه الا 4 شهود كما ذكرنا حينما تحدثنا عن الزنا. وضرب يقبل فيه شاهد واحد ذكر وهو هلال شهر رمضان، صيام شهر ايه رمضان، يجوز فيه شهادة ايه رجل واحد مسلم عاقل عدل واحد، اما شهادة اما شهر شوال لازم يكون فيه ايه 2 ما بقاش فيه واحد بس، يبقى الصيام يصام بالايه بواحد، اما الفطر يفطر بايه باثنين، لان الاحتياط في الفطر اشد واولى من الاحتياط في الصيام. اخر طرق اثبات الدعاوى احنا قلنا الشهادة والاقرار، اخر طريقة اليمين. اذا عجز المدعي عن تقديم البينة وانكر المدعى عليه، يعني يقول له انت خدت يقول له ما خدتش، والتاني مش عارف يثبت ازاي، ما هو اصل بقى قال له ايه احنا اخوات بقى يعني ايه لا تكتب ولا حاجة يا عم انت مش ضمني، لا ضمني ده انا لا. وبعدين الاخ طلع يعني ايه حرامي وخد الفلوس وما سدش ليه وقال له ما خدتش منك حاجة هاد بقى شو. طبعا هو راح له البيت في عز الليل والبيت له ليها تولد وظروفها ومش عارف ايه وخد الفلوس، وبعدين التاني قال له ما فيش شو. طبعا مين فين الشهود؟ فلا ده عارف المدعي ما هوش عارف يثبت الايه الحق بتاعه، والمعد الداعي عليه بينكر، فليس هناك ثم الا اليمين فقط هو الذي يستطيع انه يستشهد به، فليس للمدعي الا يمين المدعى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى. يبقى المدعي ما جابش بينة، يبقى خلاص يطلب المدعي يقول له احلف وانا اسيبه، فطبعا احلف ونسيبك دي يعني في مثل عبيط يقول لك جالك الفرج جالك الفرج، طبعا ده مش فرج ده مصيبه سودة، ده علشان يحلف بالله انه لم ياخذ وقد اخذ، هو مش هيعذب على شويه الفلوس اللي خدها، ده هيعذب على انه استحل ان ينطق اسم الله تعالى كاذبا، يحلف بالله كاذب هذا تهتز له السماوات والارض والجبال، الامر ليس بالسهل اليسير، ولذا ما جالكش الفرج ولا حاجه، ده جات له يعني مصيبه ما بعدها مصيبه لو انه لم يقوم باداء الحق الى صاحبه. عن الاشعث ابن قيس الكندي قال كانت بيني وبين رجل خصومه في بئر، فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه، المدعي اما يجيب 2 شهود يا اما المدعي عليه يحلف بالله على عكس ما زعمت. قلت انه اذا يحلف ولا يبالي، قلت إنه إذن يحلف ولا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أنزل الله تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. فإذا دي لازم يذكر بها القاضي من يأتي أمامه للشهادة. قول والله العظيم أقول الحق، قول والله العظيم الحق، قبل ما أقول والله العظيم الحق يقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، وابتدي يحلف يحلفه بالله على هذا العلم. لأن في ناس بتروح تقول والله العظيم الحق كده يعني يقول لك، وبعد ما يطلع يقول استغفر الله استغفر الله 100 مرة وخلاص وانتهت المسألة. طبعا ما ينفعش، يا ريت هو يا ريت هي المسألة متعلقة بك أنت، أنت داخل بتشهد في قضية مش متعلقة بيك عشان تطلع تقول استغفر الله وربنا يقبل توبتك. لا، ده أنت دخلت شهدت او حلفت على شيء ربما يستحل هذا المدعي عليه مال المدعي به بهذا الحلف، وربما يستحل دمه، وربما يستحل فرج موليته مثلا او غير ذلك. فكيف يعني تظن ان المسألة سهلة بسرعة تطلع وتقول استغفر الله وخلاص وانتهى القضية؟ ابدا. والله بقى مسألة معرفة الحكم وعدم معرفة الحكم دي خاصة به هو، إذا كان هو فعلا ما كانش يعرف الحكم كان جاهلا، فيعني لا يعاقب بالذنب المتعلق بالفعل نفسه، إنما يعاقب على جهل، أو يعاقب أولياؤه أنهم لم يعلموه، أو يعاقب معلموه لأنهم يعني تركوا هذه المسألة فلم يعلموا إياها، وهكذا مسائل فيها دقة متناهية يوم القيامة. بكده يبقى انتهينا من كتاب القضاء. اذا في محامين معنا ولا حاجه بعت لنا اسئله بقى. اخ بيسال يقول: امام صلى بالناس المغرب ثم انه في الركعه الثانيه وهو جالس في التشهد الاول نسي وقال التسليمه الاولى، يعني بعد ما قال التشهد الاول بدل ما يجيب الثالثه أمول السلام عليكم ورحمه الله، فالناس قالوا له سبحان الله، فقام للثالثة ثم أتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فهل هذا هو الصحيح الذي فعله أم بطلت الصلاة؟ لا طبعا كده الصحيح، هذا هو الصحيح. وهل سجود السهو يكون قبل أو بعد السلام في حالتين زيادة ونقصان في الصلاة؟ لا طبعا فيها تفصيل علماء مفصلين المسألة ومبينين أن الزيادة دائما بتبقى التسليم بعد الإيه؟ السلام، بعد السجدتين بعد السلام، والنقصان دائما بيكون السجود قبل السلام. وأما البناء على مستيقن، البناء على مستيقن السجود قبل السلام، أما البناء على أو البناء على الأقل يبقى السجود بعد الإيه؟ بعد السلام. البناء على الأقل بعد السلام، البناء على مستيقن قبل الإيه؟ قبل السلام. مسألة مختلف فيها، والشيخ ابن عثيمين عامل رسالة جيدة جدا في مسألة سجود السهو، ومبين فيها إن من أخطأ في هذا فسجد قبل السلام أو بعد السلام إن شاء الله تعالى يعني يعفو الله عنه. ويقول إن الأصل إن تسجد في المواضع التي سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجد قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام سجد بعد السلام. أما ما لم يأتي فيه أنه سجد فيه قبل السلام أو بعد السلام فأنت بالخيار فيه. يبقى الاخ اللي عمله هنا انه سجد بعد السلام لانه ايه؟ سلم تسليمه، وهذه زائده على الصلاه. الاصل انه ما كانش يسجد يسلم هذه الايه؟ التسليم. زي برضه اللي يروح ايه بدل ما يقوم للركعه الرابعه ام قعد في الركعه الثالثه عشان يقول التشهد، فاقول له سبحان الله فقام للرابعه. الجلسه دي مش جلسه استراحه، لانه هو جالس عشان ايه؟ عشان التشهد، فدي زياده. يبقى ده يسجد امتى؟ بعد السلام. رجل يتوضا واثناء الانتهاء من غسل بعض الاعضاء كاتمام غسل الذراع ثم يبدأ بالانشغال بالعضو الذي بعده قبل الانتهاء من العضو السابق، فهل هذا يجوز؟ يعني هو عايز يقول مثلا بيتوضى كده فبيغسل ايده اليمين الاول، فمدخل دي تحت الحنفيه كده وجاب دي كده وبعدين رجع تاني جاب دي كده، فهذا ان شاء الله تعالى تعالى يجوز، ما فيش اي مشكله فيه. لكن الاصل ان هو يفصل كل عضو لوحده في اتمام غسله. الاصل يغسل ايده اليمين حتى المرفقين، وبعدين يغسل ايده الشمال حتى المرفقين. اما اذا خلط بين الاثنين او بدا باليسرى صح وضوءه مع الكراهه، صح وضوءه مع الكراهه. الاصل ان هو يعني يغسل كل عضو وحده في وقته. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب شعبان أم أن الحديث ضعيف؟ نعم الحديث صحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان أكثر. وسيدة عائشة تقول كان يظن أنه يعني كان يفطر في شعبان حتى يقال أنه لا يصوم، وكان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ولم يتم صيام شهر قط إلا شهر رمضان. هل يقدح في شأن الرجل أن يتزوج من فتاة يتيمة مجهولة النسب مع العلم بأنها ذات خلق ودين؟ طبعا الحديث صلى الله عليه وسلم قال فيه فاظفر بذات الدين تربت يدك، تكلم عن النسب وتكلم عن المال وتكلم عن الجمال وترك كل هذا، لأن كل ده اللي الناس دائما بتدور عليه، عايز اتجوز اتجوز بنت فلان فده بتاع النسب، تاني عايز اتجوز عايز واحدة عندها فلوس او واحدة عندها بتشتغل وراتبها كويس وتشارك في تأسيس الشقة، عايز اتجوز واحدة طويلة بيضة شعرها اصفر مش عارف وسطها عامل ايه، وعمال يدي مواصفات وكأنه يعيش حياته ليله ونهاره في هذه المسائل. فكل هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم تربت يداك، وأما الدين فقط فهو الذي يعليك ويعلي من شأنك إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يقدح في شأن الرجل أن يتزوج من فتاة يتيمة، بل ربما بزواجه لليتيمة يأخذ ثوابا أعظم. فالمرأة اليتيمة مرأة زي بيقولوا في المثل البلدي مكسورة الجناح، مش لاقي حد يقف جنبها، فهو إذا يعني تزوجها ورفعها وأكرمها ويعني أعطاها ما حرمت منه، فإنه إن شاء الله نرجو أن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الأخ يقول الحكم بين أهل الكتاب في دولة الإسلام نرجو إلقاء الضوء عليه. يقول صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فكيف يكون حكم القاضي إذا ادعى المدعى مدعي ولم يأتي بينة مع يمين المدعى عليه؟ طبعا يعني القضية هنا هنرجع بقى لكتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم، وقد فصل في هذا الباب ووسع فيه، ما تعرضناش لي لأنها المسألة احنا يعني الكتاب أصلا مختصر جدا بتاع الوجيز، فاحنا لو طولنا في الباب ده نقعد بقى إن شاء الله خمس ست محاضرات. لكن هو إذا كانت القضية قد وقعت من أحد من أهل الكتاب في دولة الإسلام بيحكم عليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في كل أحكام كل الأحكام الإسلامية محكوم بها عليه. أما مسائل الأحوال الشخصية والمسائل الداخلية المتعلقة بدينهم وكده فبيحكم بها، يعني هم يحكمون فيما بينهم بأحكامهم إذا كانت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إن لم تكن موافقة فبيحكم بها بكتاب الله، زي ما جه اليهوديين اللذين زنيا للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني هؤلاء زنيا، طب قال لهم بتعملوا إيه طيب في مثل هذه الحالة لو اتنين زنوا محصنين؟ فقالوا بنلطخهم بالسواد ونركبهم مع الحمير بالمشالب ونزفهم في البلد، يعني نعملهم فضيحة بجلاجل وخلاص. قالوا لا يتولي بالتوراة، هاتوا التوراة بقى وإيه وقرأوها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل المدينة على طول اختار أحد الصحابة الله أعلم اسمه مين بالضبط اللي قال له تعلم إيه عبد الله بن لا احد الصحابه علمه طلب منه ان يتعلم اللغه العبريه لغه اهل الكتاب، انا لا اذكر اسمه، المهم اتعلم لغه اهل الكتاب لانه برضه المواقف دي معروفه، فان اليهود قوم بهت، فاتوا بالتوراه وبداوا يقراوها وجم عند الحته اللي فيها حكم الرجل ام غطاها بكمه اللي بيقرا غطاها ايه بكمه، فطبعا التاني بقى متعلم وايه عارف اللي تحت كمه قال له ارفع ايدك واقرا اللي تحتيها، فوجد فيها حكم الرجم فاقام عليه حكم الرجم. فالاصل ان اهل الكتاب في دوله الاسلام يحكم فيهم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اما مثلا هم اذا كانوا يستحلون الخمره يستحلون لحم الخنزير هذه الاشياء كلها في السر، لا يتاجرون في خمورهم بين المسلمين، لكن إن نقلوها وكانت لهم وفي داخل بيوتهم فهم وزرهم على أنفسهم، أما إن أعلنوا بها وباعوها المسلمين أو اشتروها وباعوا المسلمين واشتروا منهم فهؤلاء يقام عليهم حد إيه بالخمور. نفس الكلام في لحم الخنزير محرم، أما إذا هم ربوها في بيوتهم وكلوها وشربوها خلاص الذنب عليهم هم ولا ذنب على أمة الإسلام. الأمر فيه تفصيل جامد جدا في كتاب أحكام أهل الذمة يرجع إليه. ها؟ اللي هو اذا كانت البينه على من ادعى واليمين على من انكر، فكيف يكون حكم القاضي اذا ادعى المدعي ولم ياتي ببينه مع يمين المدعى عليه؟ فكيف يكون حكم القاضي اذا ادعى المدعي ولم ياتي ببينه مع يمين المدعى عليه؟ يحكم طبعا المدعى عليه انه بريء. لما في بينة، ما هو البينة على المدعي. أنا زي قلت ضربت مثال الرجل اللي جاله بالليل وقال له أنا عايز 1000 جنيه عشان مرضي بتولد، ففي شهود وما كتبش ورق، هو خالف عهد الله وعلى رسول الله. فإنه يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. التاني كسف منه وده قال له أنت مش مستأمني مش عارف إيه، وضحك عليه الشيطان ومشي من غير ما يكتبه، فبقاش مع بينة وما كانش في حد شاهد، فلا شهود ولا بينة، وقول خد مني 1000 جنيه. قال له ما خدتش منه، طب احلف انك ما خدتش. التاني لو حلف المدعي لو قال والله خد مني ما ينفعش، لان هو الـ 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 اليمين مش في حقه هو، اليمين في حق المدعي عليه. فالمدعي عليه حلف بالله انه ما خدش، خلاص يرفع عنه الاثم ولا يحكم له، يرفع عنه قصد الحكم، يرفع عنه الحكم. اما الاثم فهو متعلق برقبته، لان حكم القاضي زي ما قلنا لا يغير الايه، يغير الحق. اذا كان هو فعلا خد وحلف بالله انه ما خدش، فلا زال في رقبته الالف جنيه تؤخذ منه يوم القيامه الا ما يعطاه في الدنيا. وفوق ذلك هذا اليمين الفاجر الذي اطلقه يدخل به النار ويحرم به من الجنه عياذا بالله. الاستاذ لازم اولا يعلم الاولاد يعني ويخوفهم الحلف بالله تبارك وتعالى كذبا، ثم انه لو راى بينه بيقول ضرب، ممكن يكون الضرب فيه شك، فيه اثر، فيه علامه، فيه شهود من الاولاد، ما هو يجيب شهود، فيه شهود كل ده، ما فيه شهود، تاني بيحلف انه ما ضربش، فيعذر هذا المدعي عليه، ما دام الاستاذ بقى والتلميذ، ما دام مش مساله قضاء باهم، هي مسألة يعني يخوفهم بالله تبارك وتعالى، وأن يوم القيامة إن حلف بالله كاذبا فإنه يحرم الجنة ويدخل النار، وأنه يختص منه يوم القيامة، والقصص يوم القيامة صعب، بحيث أنه هو يرغب في أنه يعترف. ما اعترفش خلاص، يقول للتاني ده ما دام حلف بالله ليس أعظم من الله عندنا. كل الكلام ده لا اعتبار له. ليه؟ لان الاصل ان المدرس لازم يوصل اولاده في التعليم او في التربيه الى مستوى لا يحدث بينهم هذا، ان حدث هذا يحاول بقدر المستطاع انه يلطف الجو، لان هما الاثنين اظنهم قبل البلوغ ولا بالغين؟ يعني لو قبل البلوغ المساله يعني بقى صبيان وشهادتهم وكلامهم مش هينفع، لو بعد البلوغ هم جاهله هذه مشكله مدرس الدين برضو اللي هو ما بيعلمش الاولاد الكلام ده، لكن ما لا علم في اللي فيها. يعني هل المراه التي توفي زوجها وتاخذ معاش لها والاولاد تفصل معاش عن معاش ابنائها؟ ارجو التوضيح في هذه المساله. المراه التي تاخذ معاشا لها ولاولادها، المعاش بتاعها لأنها أرملت هذا الرجل الذي كان يكفلها وقد مات وله عند الدولة تأمينات وغير ذلك، فهي بتأخذ نصيبها، والأولاد نفس الكلام، هي بتأكل مع أولادها من الطعام وبتلبس من الملابس، تعطيهم يعني ما تشاء وتأخذ لها لنفسها ما تشاء دون ظلم ودون جور. أما مسألة أنها تفصل فلوسها عن فلوس ولادها وكل واحد يصرف من فلوسه، فده أمر يصعب، لأن زي ما كان جوزها عايش كان بيديها 100 جنيه مثلا في الشهر ولا 500 جنيه في الشهر تصرف، فكانت بتصرف 500 جنيه على نفسها وعلى أولادها دون تفرقة. وما لا أظن أم أنها يعني تأخذ أموال أبنائها ولا تعطيهم، فلا تفصل ولا شيء، تاخذ الفلوس ليها خالص وتديش لولادها حاجه؟ لا، اصل الاولاد لو بيصرفوا على نفسهم هو في سن معين بعد كده الاولاد ما بياخدوش فيه معاش، الذكور، واما الاناث ففي سن الزواج ما بياخدوش معاش، والمراه اذا تزوجت ما بتاخدش معاش، وهكذا يعني في قانون منظم لمساله المعاشات. اما اذا كان كلهم يستحقوا المعاش وبتاخد الفلوس كلهم عايشين في بيت واحد وبياكلوا من طبق واحد ويلبسوا مع بعض وكده، يبقى مساله الفصل هنا صعبه وليس فيها حكم في الشرع، يعني هو يلزمها الفصل، الا اذا كانت بقى يعني مهمله او مسرفه او بتاخذ المال بتصرفه على نفسها وحرم عيالها من الاكل والشرب واللبس، يبقى هنا يدخل اولياء الاولاد ويعني يقولوا ان هذه المراه ليست بامينه على الاولاد والنفقه عليهم ويفصلوا نفقتها عن نفقتها. ما حكم إذا قال المهل في الصلاة مثلا ما شاء الله أو أستغفر الله أو لا إله المصلي في الصلاة ما شاء الله أو أستغفر الله أو لا إله إلا غير ذلك من الذكر الغير سابق في الصلاة أو ثابت في الصلاة ما حكم إن كان سرا أو جارا وماذا عليه إذا كان خطأ أو نسيان هو الاستغفار في وقت الصلاة في حال ركوعك أو سجودك يجوز ذكر الله في حال ركوع أو سجود يجوز لأنه من قبيل سبحان الله والحمد لله والدعاء وأما ما شاء الله في الصلاة لا أدري يعني موضعها إيه فإن ما شاء الله إنما تقال يعني إذا رأى المرء ما أعجبه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أما أن يقول في الصلاة فلا أدري وبصفة عامة لو أنه ذكر الله تبارك وتعالى سبق لسانه بذكر وهو في الصلاة فأرجو أن لا يكون به بأس أرجو أن لا يكون به بأس لكن ليتقيد كل منا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية في الصلاة كثيرا ما أتخيل جماع النساء في الصلاة وفي غير الصلاة خاصة إذا رأى امرأة مكشوفة الوجه فقط فهذا الأمر أشد فتنة فهل أكون آثما بهذا التخيل ماذا أفعل وما العلاج تتزوج علاج الرجل الذي يتخيل النساء وجميع النساء أولا المطلوب منه أن يغض بصره عن النساء قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فهو مأمور شرعا بغض البصر ثم مع غض البصر لا يأتي أي فعل من الأفعال تؤدي إلى تيقظ الذهن فيتخيل ما لم يره البصر فيتخيل ما لم يره البصر كأن مثلا يتعرى كأن ينظر إلى نفسه في المرأة وهو عار كأن يمس عورته كأن يتخيل ويتكلم كل هذه الأشياء بتؤدي إلى هذه الصور المحرمة ثم إنه يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا فإذا كان هذا الأمر في الصلاة فهو محتاج إلى أن يؤدب نفسه خارج الصلاة أولا فإن الشيطان لا يتسلط عليه داخل الصلاة إلا لأنه لأن هذا الأمر يشغل باله خارج الصلاة يبقى حياته كلها في القرف دوت يجي في الصلاة طبعا لازم الصلاة ووقته في الصلاة جزء من حياته فلازم الشيطان يبتدي يوسوس له بهذا الكلام أو أن نفسه الأمارة بالسوء تجلب له هذه الأشياء فإن لم يكن متزوجا فليتزوج وإن كان شابا فليكثر من الصوم وليذكر الله تبارك وتعالى وليغض بصره عما حرم الله وليشغل وقته بقراءة القرآن وذكر الله ومصاحبة الصالحين أرى بعض المسلمين في بعض المنكرات الصغيرة والكبيرة ولكن لا أحفظ الحديث الصحيح بنصه حتى أمر أو أنهى به ويدفعني ما أجد في قلبي أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث كذا وكذا أو أي حلال وحرام فهل هذا جائز أم أسكت حتى يمن الله علي بالعلم الصحيح طبعا لازم تسكت اسكت ولا تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم انت كاذب مهما كان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين حتى الحديث الضعيف او المكذوب ما ينفعش تحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان تقوله بصيغه التضعيف وتبين للسامعين ان الحديث ضعيف او مكذوب او موضوع لكن أن تأمر وتنهى بحديث لم يقل عليه وسلم وتقول أنا دفعني هذا أنت تشبه حالة الناس في الماضي لما انكب طلبة العلم على طلب الحديث وتدوينه وشرحه وتصنيف كتبه وغير ذلك فبعض الغيورين على القرآن الكريم ها قال لك الناس كلها التفت الحديث ونسيت القرآن فقام قعد ومسك ورقة وقلم وبدأ يكتب ويألف أحاديث في فضل كل صورة من صور القرآن الكريم لحد ما عمل كتاب فضل صور القرآن الكريم وكلها كذب على رسول الله طب ليه عملت كده قال انا ما كذبتش على رسول الله ده انا كذبت لرسول الله لاني رايت الناس انكبوا على الحديث وتركوا القران وهجروا القران فاحببت ان الفت نظرهم الى اهميه القران وعظمته فكتبتها طبعا يعني عذر اقبح من ذنب ولا يجوز فاذا رايت منكرا فقل هذا منكر انا لا احفظ الدليل فيه لكنه منكر ما يجوز وخلاص لو أنه لا يحفظ النص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أو أذكر معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أعمل مدرسا وجاء مندوبون لكراسة النموذج وأعطوني نسخة هدية، وبعد ذلك قال لي بعضهم عليك أنت أن تروج للكراسة ولكن ولك هدية أو أكثر في خلال موعد معين. فقبلتها مع العلم أني بعد ذهابهم نصحت الأولاد ألا يشتروا منهم شيئا لعدم صلاح هذا النموذج ومن يروج له، فهل علي من إثم في قبول تلك النسخة وماذا أفعل للتبرؤ منها إن كان علي ذنب؟ أولا أنت غررت بالقول، إذا كان النموذج ده فعلا زي ما أنت بتقول نموذج الإجابة ده نموذج فاشل والإجابة فيه يعني ناقصة وإنه لا ينفع التلميذ، كان واجب عليك اللي جابه الكراس ده تقول له الكراس ده فيه عيوب كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا لا أقبله ولا أقبل أن أقول للأولاد ولا أقبل أن أقول لك حاضر وبعد ما تمشي أقول الأولاد لا ما تشتروهش، فهذا فيه نوع خيانة فلا يجوز. فالأصل لا تقبل هذا الكراس أولا ولا تروج له الفصل، ده من قبيل دروس خصوصية برضه المحرمة والمجرمة الآن في قانون وزارة التربية والتعليم، فلا يعني تروج لهذا. خلاص يبلغه يكون نصح أمين، يبلغه ويبلغ الأولاد ما يشتروهش ويبلغ الناس لهم الكتاب ده ما يصلحش. برضو تنصح أصحاب الكتاب قبل أن تقبلهم أصلا أنت قبلت الكتاب وهم اطمأنوا لك أنك ستنصح لهم في هذا الباب، بمعنى أنك أنت هتروج لهم السلع. أولا تروج السلع عليك هذا جرم ما يجوز لك، بيع وشراء في الفصل لا، ولا تروج الكتاب ولا تروج لدرس ولا غيره. لازم تهتم أولا وأخيرا بالطالب قدامك وبالكتاب المدرسي، والكتاب المدرسي إذا كان فيه غموض واجب عليك أنك تشرحه، إنما فيه في قراءة ومساكين في الفصل ما يقدرش يشتروا كتاب، من أين يشتروه؟ ثم هؤلاء الذين جاءوا لك الأصل كنت تنصح والنصح لكل مسلم، تقول له الكتاب ده كبير ضخم جدا على التلميذ، الترم الأولاني مثلا شهرين ونص ما ينفعش فيه يقرأ الكتاب ده كله، الكتاب ده ممكن يكون فيه عيب كذا وكذا 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 كده، وثم لا تقبل. يبقى الأمر فيه يعني بيان للناس. مات رجل لا يصلي وله ولد يدعو له، هل يستجيب الله له ويرحم والده وهل الولد أثم بالدعاء لوالده وما حكم الصدقة له؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل من بني سلمة مات وولده أمره أن يدعو له وأن يتصدق عنه. إذا مات رجل ولم يكن يصلي، ما كانش يصلي أبدا، يعني عمره ما صلى ولا جمعة ولا عيد ولا حتى صلاة جنازة ولا دخل المسجد، ما ظنش فيه حد المسلم بهذا الشكل. إنما إذا كان يعني متهاونا بالصلاة ومتكاسلا عنها فلا شك أنه يحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا كنت ولدا له فاجتهد في الدعاء له، اجتهد في الدعاء لعل الله يغفر له أو يخفف عنه بدعائك، فدعاء الولد لوالده إن شاء الله يخفف عنه. ورسول سلم يعني حزن لموت أبي طالب وهو على الكفر، واستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند رب، والحديث في صحيح الجامع، فقبل الله شفاعة رسول الله في أبي طالب وجعله في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، بدل ما يكون في طبقة المشركين بقى في أعلى درك في الجنة في النار ويلبس في رجله قبقاب أو ضحضاح يغلي منهما دماغه. فيجوز دعاء الولد لوالده وإن كان مات على معصية مثل ترك الصلاة وغير ذلك. ما حكم استعمال كهرباء الشركة لعمل الشاي واستعمال التليفون وغير ذلك؟ ملحوظة، الشركة تابعة لشركات القابضة وليس القطاع خاص. ما الشركات القابضة زي القطاع العام، مال سايب مال عام اسرق براحتك، لا يجوز عمل الشاي ولا استخدام التليفون ولا أي شيء، لأن هذا كله أموال طائلة بتبقى على الشركة، وطبعا الشركة بتطلع بعد كده خسرانة والدولة تحط بالفلوس الغلابة والمساكين ومن الضرائب عشان تسدد الديون بتاعت الشركة، وحضرتك بتشرب شاي وبتحسب انك شربت حلال، شربش الشاي، اعمل في البيت شايك وحطه في الترمس وخده لحد هناك اشربه مرة مرتين وخلاص وانتهى. عايز استخدم التليفون، استخدم التليفون اللي في الشارع فيه كارت ارخص دلوقتي بربع جنيه المكالمة، او جيب لك تليفون محمول او بلاش لحد ما تروح البيت استخدم التليفون، مفيش مشكلة. يعني انا بخش مكاتب النسوان خاربين الدولة، الله يخرب بيوتهم النسوان دول، تبص تلاقي ما فيش شغل عندها، قاعده على المكتب شغاله دي عماله ترغي وتتكلم، اقول لها الطلبات دي خلصيها حاضر، وعماله والكوسه يا ده الكوسه خدتها رفيعه وتعبتني اخر تعب، بس الراجل لما قالها قال تسلم ايديك، وعماله ترغي في التليفون. هذا التليفون المصلحه وانت اللي تطلع من جيبك عشان انت انتخبتها ودخلتها مجلس الشعب، تستاهل.
50 مليون للتليفونات
بس التليفونات تصدق ليه المصالح يعني مصالح القبض على المجرمين مش عارف ايه نقل الاخبار الاخر ايوه ما هو للمصلحه يعني يعني هل مثلا في البند اللي وزاره الداخليه او اي وزاره من الوزارات فيها مثلا بند تليفونات مثلا 100 مليون او 50 مليون هل هم حاطين تحت البند ده وهذه المكالمات التليفونيه يجوز استعمالها شخصيا ابدا حتى وان كان هم اكبر رؤوس فيهم بتستعملها استعمال شخصي فانه يعني لا يستطيع ان يكتب هذا رسميا فان هذا ضد القانون ضد الدستور نعم ما الصفات التي يجب ان تتواجد في الشاهد ليكون عدلا تقبل شهادته احنا قلنا بقى الا يكون فاسقا والفاسق زي ترك الصلاه ترك الصلاه كافر ان تركها جاحدا اما ان تركها تكاسلا وتهاونا فان العلماء اختلفوا فيه بين كفر مخرج من المله وكفر عملي وترك الصلاه يكفيه ترك الصلاه انه ما تقبلش شهادته ثم اذا كان بقى مدخنا وان كان يعني مطولا لثيابه مستعملا للمحرمات شاربا للخمر الى اخره من المنكرات فده اظن لا تقبل شهادته طبعا الكلام ده كله ما لا بيعمل به الشاهدين الشاهد الاول خش قول وخلاص ولا بيسال انت بتصلي ولا بتصليش عندك دين ما عندكش دين اخترفت موبقات ولا لا مفيش كلام ده ولا حول ولا قوه الا بالله اني قرات في كتاب صغير ان موسى السامري هو نفسه المسيح الدجال انه مقيد بسلاسل في مكان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى حين ياذن الله له بالخروج وذلك سيكون علامه من علامات الساعه الكبرى هل هذا المفهوم صح ام خطا اما مساله المسيح الدجال فهذه ثابته في الكتاب والسنه ان هناك علامات الساعه ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ان منها نزول المسيح عيسى ابن مريم ومنها ايضا ظهور المسيح الدجال مش نزول ظهور المسيح الدجال في روايه حديث ابي امامه الباهلي ان ابو امامه لما كان راكبا البحر قبل الاسلام وانكسرت بهم السفينه هو واصحابه وعاموا لحد ما دخلوا جزيره وبعدين هم في الجزيره لقوا يعني دبه كلها شعر كده اهلب كما يقولون دبه اهلب كلها شعر لا يرى منها الا العينين فقالوا لها ما انت او ما انت فقالت انا الجساسه ثم اخذتهم وقالت لهم تعالوا ورايا فاخذتهم الى كهف فلما دخلوا الكهف راوا رجلا ضخم الجثه مغلغل بالسلاسل والاغلال في يديه ورجليه فسالهم من اين انتم فقالوا من يثرب من ارض التي كلها نخل فقال اظهر فيكم النبي ام لم يظهر بدا يحدثهم ويحدثونا ويعني سيدنا امامه اسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصه دي تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا وخرج به الى اصحابه وقال اسمعوا من اخيكم ابو امامه حديث ابي تميم الداري جزاك الله خير حديث ابي تميم الداري وقال اسمعوا من اخيكم ابي تميم ابا تميم فذكر ما راى وقال عليه وسلم ان هذا الذي راه يصدق ما قلت لكم وكان هذا الحديث يبين ان المسيح الدجال موجود على ظهر الارض مخلوق وليس سيخلق انما هو موجود على ظهر الارض لكنه لم يطلق سراحه بعد وسيطلق سراحه اول من يؤمن به يهود عدن 70,000 من يهود عدن يؤمنوا به ويتجمع له اليهود من كل انحاء العالم زي ما بيتجمعوا دلوقتي في فلسطين خلصها الله من دنس اليهود واجرامهم ويقاتلهم بعد ذلك المسلمون بقياده المهدي ثم ينزل بعد ذلك المسيح عيسى ابن مريم ويتحد مع جيش المهدي ويقتل المسيح الدجال عند باب لد ويقتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ويقول الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله اما مساله ان موسى السامري هو المسيح الدجال فهذا كلام غير سليم على فكرة الكلام بتاع موسى السامري انه مسيح الدجال ده كلام بعض طوائف اليهود لان هناك من اليهود سامريين يؤمنون بالسامري الذي صنع لهم عجلة وعظموه وانه كان مغلوب على امره وان موسى اخطأ فيما فعل معه وفيما فعل معه هارون وهناك من اليهود من يكفرون السامريين فهذه قصة من قصص اليهود يعني ولا يجوز الايمان بها لا يجوز أن نقول على السلطات السلطان الغاشم إنه عدو مش فاهم يعني لا يجوز أن نقول على السلطان الغاشم أنه عدو مش فاهم أنا قلت يعني مين صاحب السؤال
هل يجوز
هل يجوز ان ندخل على سلطان الغشم انه عدو؟ هو لا شك العداوة ممكن تتحقق في نفسك، فالنفس عدوة لك، نفسك الأمارة بالسوء والهوى والشيطان كل هؤلاء أعداء. فكل من يعني يريد أن يغلبك على دينك ويحرفك عن إسلامك هو معاد لك، هو معاد لك ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إطلاق الكلمة بمعناها الإجمالي أنه عدو بمعنى العداوة الثابتة لليهود وللنصارى، الثابتة للمجوس وغير ذلك، فما أظن أنه يتشابه هذا مع ذلك، فالظلم يختلف عن الكفر. أسأل الله السلامة والنجاة. تنزيل الانتخابات ممن يعني يتسموا باسم الجماعة الإسلامية أو باسم الإخوان المسلمين أو غيره، لهم منهجهم ولهم نظرتهم، لكن أهل السنة أو السلفيين يقولون بغير ذلك ويرون أن هذه الانتخابات باطلة من أولها إلى آخرها. لذلك زي ما قلت وبينت في الأول أن القضية متعلقة بأساس هذا النظام، فأساس النظام ديمقراطي وليس إسلامي. سبحانك الله وبحمدك، شغل في المحاماة، ربنا يتوب على المحامين يا رب. نعم الشيخ احمد شاكر على فكرة حرم دخول الكلية اصلا، الشيخ احمد شاكر كان محرم دخول الكلية، دخول كلية الحقوق. والله كلام كويس في كتاب اسمه كلمة الحق. نعم لا انا في فرق بين انك انت شاكك شاكك، اما انك تبني على اليقين او تبني على الاقل. الفرق بين الاثنين ايه؟ الواحد دلوقتي انت صليت ركعه او ركعتين وانت في السجود طولت، ما انتش عارف دي الركعه الاولى ولا الثانيه معايا، اما انك انت يعني على طول خطر ببالك بعض الشواهد اللي بتقول لك انت في الركعه الثانيه ماشي، تبقى انت كده بنيت على الايه، على اليقين. ما عندكش اي شواهد ومفيش خطر في بالك انك انت عارف تظبطها في الاولى ولا في الثانيه، تبني على الايه، على الاقل. فاذا بنيت على الاقل تسجد للسهو قبل السلام، واذا بنيت على اليقين تسجد للسهو بعد السلام، والله اعلم. وبعدين يعني هو ما تبقاش المساله استسلام لوسوسه الشيطان فعلا، ربما يكون هذا وسواس من الشيطان يريد ان يفسد عليك الصلاه في كل مره، لكن حاول بقدر المستطاع الا يعني تسهل له الطريق. نسال الله تبارك وتعالى القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.